بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس 12 من دروس العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته، وكما كان
من صفته
من صفاته
هكذا في جميع النسخ من صفاته، وده من صفته. هذا الأقرب.
لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لم لا يزال عليها أبديا.
طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، أو بلغ بنا من قول الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى قوله: باعث بلا مشقة، أي أن الله سبحانه وتعالى باعث الخلق بعد موتهم، سواء من في ذلك بعث المكلفين أو بعث غير المكلفين بلا مشقة تلحقه سبحانه، كما قال تعالى: وما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وهذا لكمال صفاته جل وعلا، والله جل وعلا لا يشق عليه شيء. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، وهذا لكمال صفات الرب سبحانه. ثم قال بعد ذلك: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. أراد بذلك رحمه الله تعالى أن الله عز وجل لم يزل متصفا بصفاته قبل أن يخلق الخلق، فصفاته جل وعلا ثابتة له قبل وجود المخلوقات، قبل وجود المخلوقات المنظورة التي تراها الآن، والتي لا تراها مما هو موجود أيضا. وقوله ما زال بصفاته قديما، فيه مبحث سبق ومر بنا بيانه في وصف الله عز وجل بالقدر. وقوله قبل خلقه أراد به أنه سبحانه ما اتصف بالصفات هذه بعد أن خلق الخلق، فهو الخالق من أسمائه الخالق، ومن صفاته الخلق قبل خلق الخلق، فلم يكن ربنا سبحانه معطلا عن الصفات ثم اكتسبها بعد وجود هذه الصفات، أو هذه عفوا بعد وجود هذه المخلوقات. وما اتصف بالصفات هذه بعد أن خلق الخلق، كما سيأتي في قوله: ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم البارئ، لا، وموصوف بذلك، مسمى بذلك قبل وجود هذه الأشياء. ثم قال: لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. لم يزدد شيئا سبحانه وتعالى من صفاته، وقوله لم يزدد بكونهم شيئا أي بوجودهم وإيجادهم وخلقهم لم يزدد شيئا، وهذا الشيء وصف بأنه لم يكن قبلهم من صفته. المراد أن الله عز وجل لم يزدد شيئا لم يكن عليه سبحانه قبل أن يخلق الخلق، بل هو عز وجل متصف بخلق الخلق، وبعد أن خلق الخلق قبل أن يخلق الخلق وبعد أن خلق الخلق، لأن الله عز وجل لا يجوز أبدا القول بأنه كان معطلا عن صفاته لأن هذا نقص في حق الله، والله جل وعلا منزه عن النقص بأنواعه. ثم قال، وهذا متصل بما قبله: وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. المراد أن صفات الرب عز وجل كما أنه لم يزل عليها، يعني موصوف بها لا يزال، فهو أول بصفاته وهو أيضا آخر بصفاته. فصفات الرب أبدية أزلية، لا ينفك عنه الوصف في الماضي البعيد ولا في المستقبل الآتي، بل هو سبحانه لم يزدد بخلقه شيئا لا من جهة الأولية ولا من جهة الآخرية، فلم يزل عز وجل بصفاته أولا وآخرا. ثم قال على ذلك ماذا؟
وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية.
نعم.
ليس منذ،
عفوا، قال رحمه الله تعالى: ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق.
نقرأ،
تفضل.
ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا
ليس
ليس منذ
في المسلم بعد أفضل. نعم.
ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري.
أراد بذلك الإمام أبو جعفر الطحاوي غفر الله له، أراد بذلك أن من أسماء الله عز وجل الخالق، ومن صفاته الخلق قبل أن يخلق، فلم يكن اسمه الخالق بعد أن خلق، بل هو جل وعلا الخالق قبل أن يخلق، ولم يكن اسمه الباري بعد أن برأ، الخليقة، بل اسمه الباري قبل أن يبرأ الخليقة. لهذا قال بعدها: له معنى الربوبية ولا مربوب. أكمل.
له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخلق ولا مخلوق.
له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخلق ولا مخلوق، وعفوا، معنى الخالق ولا مخلوق. قبل أن يكون ثم مخلوق فهو جل وعلا الخالق، وقبل أن يكون ثم مربوب فهو عز وجل الرب سبحانه. نعم.
وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم.
نعم. كذلك هو المستحق لاسم الخالق قبل أن يكون ثم مخلوق، ذلك بأنه على كل شيء قدير. وهذه الجمل كلها مترابطة للدلالة على ما سبق ذكره، وهذا المعنى الذي دل عليه كلام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، يرتبط به مسائل مهمة جدا في هذا الموضوع وهذا الموضع، مما يظهر منه أو مما يظهر منه أن الطحاوية خالف ما عليه أهل الحديث، مما يظهر منه أن الطحاوي هنا خالف أهل الحديث والأثر بهذه المسألة العظيمة، وذلك أن أصول هذه المسألة قديمة في البحث بين الجهمية والمعتزلة والكلابية والأشاعرة والماتريدية. الجهمية نسبة إلى الجهم صفوان، والمعتزلة نسبة إلى واصل بن عطاء وعمر بن عبيد ونحوهم ممن اعتزل، سموا بذلك لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري أبي سعيد في البصرة لما تكلم في مسألة ماذا؟ المرتكب الكبيرة، وأنه مؤمن ناقص الإيمان ليس بالكافر. فقام واصل بن عطاء وقال: لا، هو ليس مؤمنا ولا كافرا، ولكنه مخلد في النار. فكيف يكون ليس مؤمن ولا كافر ومع ذلك هو مخلد في النار، هذا من التناقض. فالمبتدعة إما أن ينسبوا إلى ضلال فعلوه أو ينسبوا إلى رئيسهم وشيخهم. فالجهمية نعم، من هو؟ لا سعد،
لا
في هذا النوع. فالجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان، والمعتزلة إلى واصل بن عطاء لما اعتزل مجلس الحسن البصري، وهكذا حال المبتدعة. لا تفرح بوجودهم معك في الدرس، لا تفرح. إذا تكلمت بما يخالف أهواءهم تركوك وحذروا منك، فلا تستهتر بهم أبدا ولا تتقوى بهم أبدا. وهم خونة، خان الله ورسوله، كيف لا يخونك أنت كطالب علم أو عالم؟ لا بد أن يخونك. فالجهمية والمعتزلة والكلابية نسبة إلى من؟ محمد بن سعيد الكلاب، وقيل سموا بذلك لأن محمد بن سعيد هذا كان إذا ناقش أحدا كأنه الكلو يحيط به. والأشاعرة نسبة إلى أبي الحسن الأشعري، وبقيت البدعة منسوبة إليه، وبقيت البدعة منسوبة إليه مع أنه تاب منها، مع أنه تاب منها، وهذا من شؤم البدعة. فأبو الحسن الأشعري تاب توبة نظيفة رحمه الله تعالى، ورقى المنبر وذكر أنه اقتلع من الأشعرية كما يخلع ثوبه هذا، ولكن بقيت البدعة لاصقة به والعياذ بالله. وهذا يدل على خطورة البدعة. والماتريدية نسبة إلى أبي منصور الماتريدي، وكلها من الفرق الضالة، بعضها كافرة كالجهمية، وبعضها مبتدعة كمن سواهم، في نزاع شديد في المعتزلة. أما الجهمية فأجمع العلماء على كفرها كما ذكر العلامة ابن القيم في بنيته، قال: وقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. 50 في 10 تساوي كم؟ 500، يعني 500 عالم كفروا، وذكر منهم اللالكائية والطبراني كلهم كفروا والعياذ بالله. فهؤلاء كلهم خالفوا أهل الحديث والأثر. والمذاهب في هذه المسألة والمباحث المتعلقة بها يمكن أن نجمعها في مسائل، وهي: المسألة الأولى، هل اتصف الله عز وجل بصفاته بعد ظهور آثارها يعني في الكون؟ وهل أسماء الرب عز وجل سمي بها سبحانه بعد ظهور آثارها أم قبل ذلك؟ اختلف الناس في ذلك على مذاهب. المذهب الأول هو مذهب المعتزلة والجهمية ومنح نحوهم من أنه سبحانه لم يصر له صفات ولا أسماء إلا بعد أن ظهرت آثارها، فلما خلق صارت له صفة الخلق وصار من أسمائه الخالق. وقالوا ذلك بناء على أصل عندهم، وهو أن أسماء الله مخلوقة، فلما خلق سماه الناس الخالق، وخلق له اسم الخالق. فعندهم أن الزمان لما ابتدأ فيه الخلق أو لما ابتدأ فيه الخلق أو الرزق أو الإنشاء صار لله بعد ذلك اسم الخالق والعياذ بالله، وقبل ذلك لم يكن له هذا الاسم الخالق، ولم تكن له هذه الصفات الخلق، فذلك الرزق والرازق وغيرها. فقبل أن يكون ثم سامع لكلامه فليس هو سبحانه عندهم متكلما، فلما خلق سامعا لكلامه خلق كلاما عند المعتزلة والجهمية فأسمعهم إياه فصار له اسم متكلم، أو صفة الكلام لما خلق من يسمع كلامه كذلك. انظر هذا الطلال، لما خلق الخلق الذين يسمعون كلامه صار من صفاته أنه متكلم. والمتكلم هل هو اسم لله أم صفة؟ ها؟
تكلم خبر صفر.
يعني هل يوصف الله به أم هذا من الأسماء الله؟
فقط ليس
من المتكلم.
ليس من الأسماء.
ها؟
ليس من الأسماء.
ليس من الأسماء. إذن هو من الصفات، من صفات الله.
صفة فعلية ذاتية
فعلية. الكلام الله قديم النوع متجدد الآحاد أو حادث الآحاد، لكن ليس من أسماء الله المتكلم، فلا تقول عبد المتكلم، لا، وإنما يوصف ربنا بأنه متكلم. ومن يقول مثل هذا أيضا في الرحمة على تأويله، يعني لم يكن مسمى بهذا الاسم الرحمن والرحيم قبل أن يخلق من يرحمه والعياذ بالله. وكذلك المنعم والمحيي والمميت والرازق، كل هذه لا تطلق عندهم والعياذ بالله تعالى الله عن ذلك إلا بعد أن وجد الفعل منه، وهذا كله مبني على أن الأسماء والصفات مخلوقة. والمذهب الثاني وهو مذهب الأشاعرة والماتريدية وطوائف من أهل الكلام في أن الرب عز وجل كان متصفا بالصفات وله الأسماء، ولكن لم تظهر آثار صفاته ولا آثار أسمائه، بل كان زمنا طويلا معطلا عن الأفعال، له صفة الخلق وليس تم ما يخلق، وصفة الفعل ولم يفعل شيئا، وصفة الإرادة وأراد أشياء كونية مؤجلة غير منجزة والعياذ بالله. وهكذا فمن أسمائه عند هؤلاء الخالق ولكن لم يخلق، ومن صفاته الكلام ولكن لم يتكلم، من صفاته الرحمة، ويعنون بالرحمة ماذا؟ إرادة الخير أو الإنعام. ولذلك هذا ربما تجده في بعض الكتب كرياض الصالحين، من رياض الصالحين، وحتى المحشي الأرناؤوط عبد الشعيب بدلا من أن يرد كلام النووي هذا كأنه يثبته لم يعلق عليه، ينتبه لهذا. حتى لا أذكر في موطن، لكنه تأول في صفة الرحمة. فتأويل الرحمة بإرادة الخير باطل وضلال. لماذا؟ لأن ثم فرق عظيم جدا بين الرحمة والإرادة، فالرحمة صفة والإرادة صفة أخرى. فمن يؤول هذا كثير جدا جدا، من يؤول الرحمة بإرادة الخير نفى صفة الرحمة وأثبت صفة الإرادة. وأيضا يقولون في الإنعام ليس ثم منعم عليه، ومن أسمائه أيضا المحيي وليس ثم من أحيا، والباري وليس ثم من برأ، وهل مجرى إرادة الخير أو إرادة الإنعام. هذا كثير جدا لو فتشت في شراح الحديث والفقهاء والمفسرين مع الأسف، يعني كثير جدا جدا جدا، يعني النزر اليسير جدا هو الذي يثبت الرحمة بمعنى الرحمة ليس بالإرادة، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا يجعلك تكون خائفا، يجعلك حذرا، وأيضا يقظا في قراءة كتب العلماء، لا سيما منهم من وقع في هذا الباب، لا سيما منهم الأشاعرة والماتريدية. وهكذا حتى أنشأ سبحانه وخلق هذا الخلق المنظور الذي تراه من أرض وسماوات، أو من أرضين وسماوات، وما قص الله علينا في كتابه، ثم بعد ذلك ظهرت آثار أسمائه وصفاته، فعندهم أن الأسماء والصفات متعلقة بهذا العالم المنظور أو المعلوم دون غيره من العوالم التي سبقت. وقالوا هذا في أرادوا بذلك أن يفروا من قول من الفلاسفة الذين زعموا أن الله أن هذا العالم قديم أو أن المخلوقات قديمة متناهية أو دائمة من جهة الأولية مع الرب عز وجل. ولذلك يعني تلحظ وتلمح هذا عند بعضهم يقول هذا مثلا هذا الغزال وجدنا عظمه من مثلا ملايين السنين أو آلاف السنين. هم يريدون بذلك ماذا؟ ها؟ ولهذا الغزال كانت في الأرض لو مات الغزال أو ذبح الغزال ورمي عظمه هل يبقى شيء منه؟ يصير رمادا ترابا. ولكن أرادوا بذلك أن كأنهم يلمحون إلى أنه ثم خالق مع الله عز وجل والعياذ بالله. هذا الله عن ذلك. ها؟ شرح الحديث كثير جدا يعني ما ذكر هذا كثير ليس واحد ولا اثنان. قال ابن حجر
نعم حديث لما قضى الله الخلق كتب.
لذلك ما تقرأ في الفتح تقرأ في المنهاج في البارد ابن حجر ابن حجر كان فين هنا. وأيضا ما قرأ تاريخ المؤلف والزمان الذي عاش فيه المؤلف مهم جدا. بعض الناس لا يقرأ مقدمة الكتاب أبدا يدخل على طول يهجم على الكتاب. اقرأ المقدمة عشان تفهم هذا العالم كان في أي زمن وفي أي مكان وهل تأثر بالواقع الذي كان فيه أم لا. هذا مهم جدا. قال ابن حجر
حديث غلبت إن رحمتي سبقت
غضبي
قال قوله
نعم كلها رواية
قال قوله غلبت في رواية شعيب عن أبي الزناد في التوحيد سبقت بدل غلبت والمراد من الغضب لازمه وهو إرادة إيصال العذاب إلى من يقع عليه الغضب لأن السبق والغلبة
إرادة إن أراد ذلك ولكنه لم يغضب الحقيقة. قال إرادة ماذا؟
إرادة إيصال العذاب إلى من يقع عليه الغضب
يعني أول الغضب بماذا؟
إرادة
إرادة إرادة إيصال العذاب من يستحق هذا العذاب والعياذ بالله. لأن هؤلاء تصور الغضب في حق الله كالمخلوق حملهم ذلك على نقض هذا ونفي هذا عن الله سبحانه وتعالى أو تأويله على وجه ليس مراد لربنا تبارك وتعالى. وكما قلت لكم بالأمس في كتاب التوحيد يعني هؤلاء كيف يعقلون أشاعر هؤلاء والماتريدية لما يقولوا إن الله عز وجل ليس في السماء. إذن لمن عرج الرسول عرج بالرسول عرج إلى من؟ ها؟ ولمن تعرج الملائكة؟ تعرج الملائكة والروح إليه. والعروج يكون بآل بخلاف الصعود والرفع بل رفعه الله إليه عيسى إذا رفع من روزونة أو روزنة كانت في السماء وألقي على أحد اليهود شبهه فقتلوه فظنوه عيسى ابن مريم كما قال الله عز وجل وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم أحدهم فقتلوه وصلبوه وليس هو عيسى ورفع الله وهو من لا يزال حيا إلى يومنا هذا عليه السلام. عقيدة السنة والجماعة في عيسى ابن مريم أنه حي في السماء والنبي الوحيد الذي لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج بروحه وجسده من هو عيسى. أما باقي الأنبياء فتمثلت أرواحهم في أجسادهم ولقيهم رسول الله حقيقة لا كما يقول هذا الضال المنحرف عامله الله بعدله محمد هداية. هذا الرجل فيه شر عظيم دكتور محمد هداية هذا قطع الله لسانه ودابره ينفي ها المعراج تام. لا 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 الرسول ما عرج به أبدا ويثبت الإسراء لأن الإسراء جاء في القرآن والمعراج جاء فيه السلم، فيقول لا ويسخر بحديث الصحيحين، و يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بين الله عز وجل وبين موسى في تقليل عدد الصلوات وسؤال محمد عليه الصلاة والسلام ربه أن يخفف عن الصلاة، كل هذا هذا يفعله الله يسخر بهذا، يعني ربنا يفرط 50 وبعدين عشان محمد موسى قال 40 ثم 30 إلى 5. وفي هذا الموسم أيضا ينفي هذا، ينفي هذا، في شر كبير وتنويري، تنويري وعقلاني. التنويريون هؤلاء لا امتداد للمعتزلة قديم، انتبه لهذا وتأخذ لهؤلاء صلى الله عليه وسلم والعافية. لسيما في زمن الفتن يظهر هؤلاء، يظهرون على الشاشات وفي القنوات والعياذ بالله. إذن الجهمية والمعتزلة قالوا ماذا؟ قالوا إن الله كان معطلا قبل عن الأسماء والصفات قبل خلق الخلق، والأشاعرة والماتريدية قالوا لا، قال صفاته وأسماؤه ماذا؟ ها؟ قديمة ولا حادثة؟ قديمة، ولكن لم تظهر آثارها في الكون إلا بعد وجود الكون والمخلوقات، وهذا بعض، لأن فيه نوع تعطيل أيضا للصفات والأسماء إلا بعد خلق الكون والمخلوقات، وهذا أيضا باطل، لأن عندهم الصفات والأسماء متعلقة بالعالم المنظور الموجود أمامهم، غير الموجود لا يؤمن به. لذلك سبحان الله في الرؤية النووي غفر الله له لا تأتي بهذا من المنهاج، ذكر أدلة عظيمة، كل أدلة السنة تقريبا ذكرها في رؤية الله عز وجل، وفي الأخير قال ماذا؟ في غير الجهة. والذي يرى في غير الجهة هذا ما هو؟ هل ممكن أن ترى شيئا في غير الجهة؟ ها؟ هذا موجود حقيقة ولا ما في؟ ما؟ لذلك أهل السنة يقولون في الجهة ماذا؟ هل نثبت لله الجهة؟ ها؟ إن كان المقصود جهة العلو فنعم، الله في علو وليس في سفل، تعالى الله عن ذلك. وإن كان يقصد بالجهة التحييز أن الله محيز في جهة العلو فقط، فهذا هذا معنى فاسد لا يقبل. كما نبه على ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والمذهب الثالث مذهب أهل الحديث والأثر، أو القول الثالث وأهل السنة، قالوا إن الرب عز وجل أول بصفاته، وأنه كان من جهة الأولية بصفاته، كما عبر المصنف هنا فقال كان بصفاته. ولذلك لما قال السفارين في عقيدته كلامه قديم، هل هذا كلام منضبط ولا غير منضبط؟ غير منضبط، يتعلق عليه الشيخ صالح الفوزان عند شرحه للسفاريني، معنى كلامه قديم يعني خلاص الله لا يتكلم بعد ذلك يوم القيامة، ذلك أولون كل ذلك، كلام بالتوراة، كلام بالإنجيل، كلام بالزبور، كلام بصحف إبراهيم موسى، كلام بالقرآن، ينحرفون في هذا أيضا كله. قال كان بصفاته، وأن صفات الرب لا بد أن تظهر آثارها لأنه فعال لما يريد، والله عز وجل له صفات الكمال المطلق، ومن أنواع الكمال المطلق أن يكون ما أراد سبحانه، فما أراده كونا لا بد أن يكون، ما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون، لم يكن. فمذهب أهل السنة وأهل الحديث أنه سبحانه يجوز أنه خلق نوعا من المخلوقات أو أنواعا من المخلوقات والعوالم أو العوالم غير هذا العالم الذي نراه، فجنس مخلوقات الله عز وجل أعم من أن تكون هذه المخلوقات الموجودة الآن، فلا بد أن يكون ثم مخلوقات ثم مخلوقات أوجدها الله عز وجل وأفناها ظهرت فيها آثار أسمائه، فإن أسماء الرب عز وجل وصفاته لا بد أن يكون لها آثار. وابن القيم خرج من يدي قال ماذا؟ هذا وما دون المهيمن، وما دون المهيمن حادث ليس القديم سواه في الأكوان، والله سابق كل شيء غيره، ما ربنا والخلق مقترنان، والله كان وليس شيء غيره، سبحانه جل العظيم الشان، لسنا نقول كما يقول الملحد انديق صاحب منطق اليوناني، يقصد بذلك من؟ الفلاسفة. لسنا نقول كما يقول الملحد الزنديق صاحب منطق اليوناني بدوام هذا العالم المشهود والأرواح في أزل وليس بثاني. هذه مقالات الملاحدة الأولى، كفروا بخالق هذه الأكوان. وأتى ابن سينا، ابن سينا هذا كان خطيرا لأنه لقى أبو علي بن سينا، لقى بماذا؟ طيب لو نقل عنه ابن القيم في جزء الطب النبوي من كتابه زاد المعاد ربما فتنة به والناس، وكان زنديقا كافرا ينفي عن الله عز وجل علم الجزئيات ويثبت له علم الكليات. قال رحمه الله تعالى ابن القيم: وأتى ابن سينا بعد ذاك مصانعا للمسلمين فقال بالإمكان، لكنه الأزلي ليس بمحدث، ما كان معدوما ولا هو ثاني. ينفي علم الله سبحانه وتعالى للجزئيات ويثبت الكليات فقط، أن الله لا يعلم جزئيات الأمور. نعم،
كلام هو قد يكون الله سبحانه خلق عوالم أخرى لا نعرفها.
نعم،
هذا قد يكون موجودا الآن أو المقصود فقط في السابق.
السابق. قبل يعني قبل هذا العالم الله جل وعلا خلق عوالم نحن لا ندري عنها شيئا، لذلك حتى لا نقول إنه كان معطلا عن الخلق أو الكلام أو الرحمة إلى آخره.
في دلالة قد يكون لم يخلق وأيضا ليس معطلا سبحانه وتعالى.
كيف؟ سأتضح هذا في الوقت هذا. ما أراده سبحانه وتعالى فعله، ووصف نفسه بهذه الصفة على صيغة المبالغة الدالة على الكمال بقوله فعال لما يريد، فما أراده سبحانه كان، كما قال ابن القيم في بنيته: والله ربي لم يزل ذا قدرة ومشيئة ويلي ويليهما وصفان، العلم مع وصف الحياة، وهذه أوصاف ذات الخالق المنان، وبها تمام الفعل ليس بدونها فعل يتم واضح البرهان، فلأي شيء قد تأخر فعله مع موجب قد تم بالأركان، ما كان ممتنعا عليه الفعل بل ما زال فعل الله ذا إمكان. وهذا متسلسل في الزمن الأول، أي في الأولية وفي الآخرية، هو سبحانه كما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا، لذلك تحرز التعاون. وهذا من أهل الحديث وأهل السنة لأجل إثبات الكمال للرب عز وجل. وقول المعتزلة والجهمية فيه تعطيل الرب عن أسمائه وصفاته، أي أن الله سبحانه كان بلا أسماء وبلا صفات، وأنه لما فعل وجدت صفاته تعالى الله عن ذلك. وهذا نقص ولا كمال؟ نقص، لأن الصفات عنوان الكمال. لو قلت لأن جاك ابنك جاك مولود لله المثل الأعلى لكنه لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم، مبارك عليك ابنك، تقول أنت بتبارك له على بلاء جاني، يعني قلت ابنك أبشر بالخير، أو ابنك لا بيسمع ولا بيتكلم ولا بيبصر، لا سميعا ولا بصيرا ولا متكلم، هذا نقص ولا كمال؟ لا شك عند جميع العقلاء أنه نقص، لكنهم فروا من تشبيه الله بخلقه بهذا النقص الذي نسبوه إلى الله عز وجل، والحال لهم على ذلك ما هو أنهم شبهوا الله في أذهانهم وحملهم هذا التشبيه في الأذهان على تعطيل الصفات والظاهر. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في جامع المسائل أطلق قاعدة عظيمة قال: كل معطل مشبه ولو في الذهن، ولا يستطيع أن يظهر للناس أنه مشبه، يقول يا الله كيد الآدمي أو سمعه كسمع الآدمي وبصره كبصر الآدمي أو علمه كعلم، لا يستطيع ذلك، وإنما في ذهنه يتصور هذا فيحمله هذا على نفي الصفة عن الله سبحانه وتعالى. لا نخف عند وهذا متسلسل في الزمن الأول أفضل حتى نعود إلى أصل.
مش
هنا
عوالي قبل ذلك لكي لا ننفي صفات الله عز وجل
ولا نعطل. لا حتى لا نعطل لا عن الخلق وعن الصفات.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس 12 من دروس العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته، وكما كان
من صفته
من صفاته
هكذا في جميع النسخ من صفاته وده من صفته. لا هذا الآخر.
لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية.
طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، أو بلغ بنا من قول الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى قوله: باعث بلا مشقة، أي أن الله سبحانه وتعالى باعث الخلق بعد موتهم، سواء من في ذلك بعث المكلفين أو بعث غير المكلفين بلا مشقة تلحقه سبحانه، كما قال تعالى: وما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، وهذا لكمال صفاته جل وعلا، والله جل وعلا لا يشق عليه شيء. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، وهذا لكمال صفات الرب سبحانه. ثم قال بعد ذلك: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. أراد بذلك رحمه الله تعالى أن الله عز وجل لم يزل متصفا بصفاته قبل أن يخلق الخلق، فصفاته جل وعلا ثابتة له قبل وجود المخلوقات، قبل وجود المخلوقات المنظورة التي تراها الآن والتي لا تراها مما هو موجود أيضا. وقوله ما زال بصفاته قديما، فيه مبحث سبق ومر بنا بيانه في وصف الله عز وجل بالقدر. وقوله قبل خلقه أراد به أنه سبحانه ما اتصف بالصفات هذه بعد أن خلق الخلق، فهو الخالق من أسمائه الخالق ومن صفاته الخلق قبل خلق الخلق، فلم يكن ربنا سبحانه معطلا عن الصفات ثم اكتسبها بعد وجود هذه الصفات. أو هذه عفوا على غير هذه المخلوقات. وما اتصف بالصفات هذه بعد أن خلق الخلق كما سيأتي في قوله ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداثه البرية استفاد اسم البارئ، لا، وموصوف بذلك مسمى بذلك قبل وجود هذه الأشياء. ثم قال لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، لم يزدد شيئا سبحانه وتعالى من صفاته. وقوله لم يزدد بكونهم شيئا أي بوجودهم وإيجادهم وخلقهم لم يزدد شيئا، وهذا الشيء وصف بأنه لم يكن قبلهم من صفته، المراد أن الله عز وجل لم يزدد شيئا لم يكن عليه سبحانه قبل أن يخلق الخلق، بل هو عز وجل متصف بخلق الخلق، وبعد أن خلق الخلق قبل أن يخلق الخلق وبعد أن خلق الخلق، لأن الله عز وجل لا يجوز أبدا القول بأنه كان معطلا عن صفاته، لأن هذا نقص في حق الله، والله جل وعلا منزه عن النقص بأنواعه. ثم قال وهذا متصم بما قبله وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا، المراد أن صفات الرب عز وجل كما أنه لم يزل عليها يعني موصوف بها لا يزال، فهو أول بصفاته وهو أيضا آخر بصفاته، فصفات الرب أبدية أزلية لا ينفك عنه الوصف في الماضي البعيد ولا في المستقبل الآتي، بل هو سبحانه لم يزدد بخلقه شيئا لا من جهة الأولية ولا من جهة الآخرية، فلم يزل عز وجل بصفاته أولا وآخرا. ثم قال على ذلك ماذا؟
وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية.
نعم.
ليس منذ
عفوا قال رحمه الله تعالى ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق.
نقرأ
تفضل.
ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا
ليس
ليس منذ
في المسلم بعد أفضل. نعم.
ولا نعم أعيد
ليس بعد خلق. نعم.
ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري.
أراد بذلك الإمام أبو جعفر الطحاوي غفر الله له، أراد بذلك أن من أسماء الله عز وجل الخالق ومن صفاته الخلق قبل أن يخلق، فلم يكن اسمه الخالق بعد أن خلق، بل هو جل وعلا الخالق قبل أن يخلق، ولم يكن اسمه الباري بعد أن برأ الخليقة، بل اسمه الباري قبل أن يبرأ الخليقة. لهذا قال بعدها له معنى الربوبية ولا مربوب أكمل.
له معنى الربوبية ولا مربوب ومعنى الخلق ولا مخلوق.
له معنى الربوبية ولا مربوب ومعنى الخلق ولا مخلوق، وعفوا معنى الخالق ولا مخلوق. قبل أن يكون ثم مخلوق فهو جل وعلا الخالق، وقبل أن يكون ثم مربوب فهو عز وجل الرب سبحانه. نعم.
وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم.
نعم. كذلك هو المستحق لاسم الخالق قبل أن يكون ثم مخلوق، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وهذه الجمل كلها مترابطة للدلالة على ما سبق ذكره، وهذا المعنى الذي دل عليه كلامه أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، يرتبط به مسائل مهمة جدا في هذا الموضوع وهذا الموضع، مما يظهر منه أو مما يظهر منه أن الطحاوية خالف ما عليه أهل الحديث، مما يظهر منه أن الطحاوي هنا خالف أهل الحديث والأثر بهذه المسألة العظيمة، وذلك أن أصول هذه المسألة قديمة في البحث بين الجهمية والمعتزلة والكلابية والأشاعرة والماتريدية. الجهمية نسبة إلى الجهم صفوان، والمعتزلة نسبة إلى واصل بن عطاء وعمر بن عبيد ونحوهم ممن اعتزل سموا بذلك لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري أبي سعيد في البصرة لما تكلم في مسألة ماذا؟ ها؟ المرتكب الكبير، وأنه مؤمن ناقص الإيمان ليس بالكافر، فقام واصل بن عطاء وقال لا، هو ليس مؤمنا ولا كافرا، ولكنه مخلد في النار. فكيف يكون ليس مؤمن ولا كافر ومع ذلك هو مخلد في النار؟ هذا من التناقض. فالمبتدع إما أن ينسبوا إلى ضلال فعلوه أو ينسبوا إلى رئيسهم وشيخهم. فالجهمية نعم، من هو؟ لا سعد،
يعني
الكلام
الشارع
خالف
عموما
أن
الحديث ولا
يبسط هنا في هذا الموضوع. فالجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان، والمعتزلة إلى واصل بن عطاء لما اعتزل مجلس الحسن البصري، وهكذا حال المبتدعة. لا تفرح بوجودهم معك في الدرس، لا تفرح، إذا تكلمت بما يخالف أهواءهم تركوك وحذروا منك، فلا تستهتر بهم أبدا ولا تتقوى بهم أبدا، فهم خونة، خان الله ورسوله، كيف لا يخونك أنت لطالب علم أو عالم؟ لا بد أن يخونك. فالجهمية والمعتزلة والكلابية نسبة إلى من؟ محمد بن سعيد الكلاب، وقيل سموا بذلك لأن محمد بن سعيد هذا كان إذا ناقش أحدا كأنه الكلوب يحيط به. والأشاعرة نسبة إلى أبي الحسن الأشعري، وبقيت البدعة منسوبة إليه، وبقيت البدعة منسوبة إليه مع أنه تاب منها، وهذا من شؤم البدعة. فأبو الحسن الأشعري تاب توبة نظيفة رحمه الله تعالى، ورقى المنبر وذكر أنه اقتلع من الأشعرية كما يخلع ثوبه هذا، ولكن بقيت البدعة لاصقة به والعياذ بالله، وهذا يدل على خطورة البدعة. والماتريدية نسبة إلى أبي منصور الماتريدي، وكلها من الفرق الضالة، بعضها كافرة كالجهمية وبعضها مبتدعة كمن سواهم، في نزاع شديد في المعتزلة. أما الجهمية فأجمع العلماء على كفرها كما ذكر العلامة ابن القيم في بنيته، قال وقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، 50 في 10 تساوي كم؟ 500، يعني 500 عالم كفروا، وذكر منهم اللالكائية والطبراني كلهم كفروا والعياذ بالله. فهؤلاء كلهم خالفوا أهل الحديث والأثر. والمذاهب في هذه المسألة والمباحث المتعلقة بها يمكن أن نجمعها في مسائل، وهي المسألة الأولى: هل اتصف الله عز وجل بصفاته بعد ظهور آثارها يعني في الكون؟ وهل أسماء الرب عز وجل سمي بها سبحانه بعد ظهور آثارها أو قبل ذلك؟ اختلف الناس في ذلك على مذاهب. المذهب الأول هو مذهب المعتزلة والجهمية ومن نح نحوهم من أنه سبحانه لم يصر له صفات ولا أسماء إلا بعد أن ظهرت آثارها، فلما خلق صارت له صفة الخلق وصار من أسمائه الخالق. وقالوا ذلك بناء على أصل عندهم وهو أن أسماء الله مخلوقة، فلما خلق سماه الناس الخالق، وخلق له اسم الخالق، فعندهم أن الزمان لما ابتدأ فيه الخلق أو لما ابتدأ فيه الخلق أو الرزق أو الإنشاء صار لله بعد ذلك اسم الخالق والعياذ بالله، وقبل ذلك لم يكن له هذا الاسم الخالق ولم تكن له هذه الصفات الخلق، كذلك الرزق والرازق وغيرها. فقبل أن يكون ثم سامع لكلامه فليس هو سبحانه عندهم متكلما، فلما خلق سامعا لكلامه خلق كلاما عند المعتزلة والجهمية فأسمعهم إياه فصار له اسم متكلم، أو صفة الكلام لما خلق من يسمع كلامه كذلك. انظر هذا الطلال، لما خلق الخلق الذين يسمعون كلامه صار من صفاته أنه متكلم، والمتكلم هل هو اسم لله أم صفة؟
تكلم خبر،
يعني هل يوصف الله به أم هذا من الأسماء الله
فقط؟ ليس
المتكلم
ليس من الأسماء.
ها؟
ليس من الأسماء،
ليس من الأسماء. إذن هو من الصفات، من صفات الله،
صفة فعلية ذاتية.
الكلام الله قديم النوع متجدد الآحاد أو حادث الآحاد، لكن ليس من أسماء الله المتكلم، فلا تقول عبد المتكلم، لا، وإنما يوصف ربنا بأنه متكلم. ومن كل مثل هذا أيضا في الرحمة على تأويله، يعني لم يكن مسمى بهذا الاسم الرحمن والرحيم قبل أن يخلق من يرحمه والعياذ بالله، وكذلك المنعم والمحيي والمميت والرازق، كل هذه لا تطلق عندهم والعياذ بالله تعالى الله عن ذلك إلا بعد أن وجد الفعل منه، وهذا كله مبني على أن الأسماء والصفات مخلوقة. والمذهب الثاني وهو مذهب الأشاعرة والماتريدية وطوائف من أهل الكلام في أن الرب عز وجل كان متصفا بالصفات وله الأسماء، ولكن لم تظهر آثار صفاته ولا آثار أسمائه، بل كان زمنا طويلا معطلا عن الأفعال، له صفة الخلق وليس تم ما يخلق، وصفة الفعل ولم يفعل شيئا، وصفة الإرادة وأراد أشياء كونية مؤجلة غير منجزة، والعياذ بالله. وهكذا فمن أسمائه عند هؤلاء الخالق ولكن لم يخلق، ومن صفاته الكلام ولكن لم يتكلم، من صفاته الرحمة، ويعنون بالرحمة ماذا؟ إرادة الخير أو الإنعام. ولذلك هذا الروم تجده في بعض الكتب كرياض الصالحين، انظر رياض الصالحين، وحتى المحشي الأرناؤوط عبد الشعيب بدلا من أن يرد على كلام النووي هذا كأنه يثبته لم يعلق عليه، ينتبه لهذا حتى. ها؟ لا أذكر في موت، لكنه تأول في صفة الرحمة. فتأويل الرحمة بإرادة الخير باطل وضلال. لماذا؟ لأن ثم فرق عظيم جدا بين الرحمة والإرادة، فالرحمة صفة والإرادة صفة أخرى، فمن يؤول هذا كثير جدا جدا، من يؤول الرحمة بإرادة الخير نفى صفة الرحمة وأثبت صفة الإرادة. وأيضا يقولون في الإنعام ليس ثم منعم عليه، ومن أسمائه أيضا المحيي وليس ثم من أحيا، والباري وليس ثم من برأ، وهل مجرى إرادة الخير أو إرادة الإنعام. هذا كثير جدا لو فتشت في شراح الحديث والفقهاء والمفسرين مع الأسف يعني كثير جدا جدا جدا، يعني النزر اليسير جدا هو الذي يثبت الرحمة بمعنى الرحمة ليس بالإرادة، لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا يجعلك تكون خائفا، يجعلك حذرا وأيضا يقظا في قراءة كتب العلماء، لا سيما منهم من وقع في هذا الباب، لا سيما منهم الأشاعرة والماتريدية. وهكذا حتى أنشأ سبحانه وخلق هذا الخلق المنظور الذي تراه من أرض وسماوات أو من أرضين وسماوات، وما قص الله علينا في كتابه، ثم بعد ذلك ظهرت آثار أسمائه وصفاته، فعندهم أن الأسماء والصفات متعلقة بهذا العالم المنظور أو المعلوم دون غيره من العوالم التي سبقت. وقالوا هذا في أرادوا بذلك أن يفروا من قول من الفلاسفة الذين زعموا أن الله أن هذا العالم قديم، أو أن المخلوقات قديمة متناهية أو دائمة من جهة الأولية مع الرب عز وجل. ولذلك يعني تلحظ وتلمح هذا عند بعضهم، يقول هذا مثلا هذا الغزال وجدنا عظمه من مثلا ملايين السنين أو آلاف السنين، هم يريدون بذلك ماذا؟ ها؟ ولهذا الغزال كانت في الأرض، لو مات الغزال أو ذبح الغزال ورمي عظمه هل يبقى شيء منه؟ يصير رمادا ترابا. ولكن أرادوا بذلك كأنهم يلمحون إلى أنه ثم خالق مع الله عز وجل والعياذ بالله، على الله عن ذلك. ها؟ شرح الحديث كثير جدا، يعني ما ذكر هذا كثير، ليس واحد ولا اثنان. قال ابن حجر،
ابن حجر نعم حديث لما قضى الله الخلق كتب،
لذلك لما تقرا في الفتح تقرا في المنهاج فتح الباري ابن حجر، ابن حجر كان فين؟ هنا. وايضا ما قرات تاريخ المؤلف والزمان الذي عاش فيه المؤلف مهم جدا، بعض الناس لا يقرأ مقدمة الكتاب أبدا، يدخل على طول يهجم على الكتاب، اقرأ المقدمة عشان تفهم هذا العالم كان في أي زمن وفي أي مكان، وهل تأثر بالواقع الذي كان فيه أم لا، هذا مهم جدا. قال ابن حجر
حديث غلبة إن رحمتي سبقت
غضبي
وغلبت، قال قوله
نعم كلها رواية.
قال قوله غلبت في رواية شعيب عن أبي الزناد في التوحيد سبقت بدل غلبت، والمراد من الغضب لازمه وهو إرادة إيصال العذاب إلى من يقع عليه الغضب، لأن السبق والغلبة
إرادة، إن أراد ذلك ولكنه لم يغضب الحقيقة. قال إرادة ماذا؟
إرادة إيصال العذاب إلى من يقع عليه الغضب،
يعني أول الغضب بماذا؟
إرادة
الإرادة، إرادة إيصال العذاب من يستحق هذا العذاب والعياذ بالله، لأن هؤلاء تصور الغضب في حق الله كالمخلوق، حملهم ذلك على نقض هذا ونفي هذا عن الله سبحانه وتعالى أو تأويله على وجه ليس مراد لربنا تبارك وتعالى. وكما قلت لكم بالأمس كتاب التوحيد، يعني هؤلاء كيف يعقلون أشاعرة هؤلاء والماتريدية لما يقولوا إن الله عز وجل ليس في السماء؟ إذا لمن عرج الرسول؟ عرج بالرسول، عرج إلى من؟ ها؟ ولمن تعرج الملائكة؟ تعرض الملائكة والروح إليه. والعروج يكون بآل بخلاف الصعود والرفع، بل رفعه الله إليه عيسى إذا رفع من روزونة أو روزنة كانت في السماء، ألقي على أحد اليهود شبهه فقتلوه فظنوه عيسى ابن مريم، كما قال الله عز وجل: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم أحدهم فقتلوه وصلبوه، وليس هو عيسى. ورفعه الله وهو من لا يزال حيا إلى يومنا هذا عليه السلام. عقيدة السنة والجماعة في عيسى ابن مريم أنه حي في السماء، والنبي الوحيد الذي لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج بروحه وجسده من هو عيسى. أما باقي الأنبياء فتمثلت أرواحهم في أجسادهم ولقيهم رسول الله حقيقة، لا كما يقول هذا الضال المنحرف عامله الله بعدله محمد هداية. هذا الرجل فيه شر عظيم، دكتور محمد هداية هذا قطع الله لسانه ودابره، ينفي المعراج تام. لا لا لا، الرسول ما عرج به أبدا، ويثبت الإسراء لأن الإسراء جاء في القرآن والمعراج جاء في السنة. فيقول لا، ويسخر بحديث الصحيحين و يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بين الله عز وجل وبين موسى في تقليل عدد الصلوات وسؤال محمد عليه الصلاة والسلام ربه أن يخفف عن الصلاة، كل هذا يفعله الله، يسخر بهذا. يعني ربنا يفرط 50 وبعدين عشان محمد وموسى قال 40 ثم 30 إلى 5. وفي هذا الموسم أيضا ينفي هذا، ينفيها. فهذا في شر كبير وتنويري وعقلاني. التنويريون هؤلاء لا امتداد للمعتزلة قديم، انتبه لهذا وتأخذ لهؤلاء صلى الله عليه وسلم والعافية. لسيما في زمن الفتن يظهر هؤلاء، يظهرون على الشاشات وفي القنوات والعياذ بالله. إذن الجهمية والمعتزلة قالوا ماذا؟ قالوا إن الله كان معطلا قبل عن الأسماء والصفات قبل خلق الخلق. والأشاعرة والماتريدية قالوا لا، قال صفاته وأسماؤه ماذا؟ قديمة ولا حادثة؟ قديمة، ولكن لم تظهر آثارها في الكون إلا بعد وجود الكون والمخلوقات. وهذا بعض، لأن فيه نوع تعطيل أيضا للصفات والأسماء إلا بعد خلق الكون والمخلوقات، وهذا أيضا باطل، لأن عندهم الصفات والأسماء متعلقة بالعالم المنظور الموجود أمامهم، غير الموجود لا يؤمن به. لذلك سبحان الله في الرؤية أنه يغفر الله له ما لا تأتي بهذا من المنهاج، ذكر أدلة عظيمة، كل أدلة السنة تقريبا ذكرها في رؤية الله عز وجل. وفي الأخير قال ماذا؟ في غير الجهة. والذي يرى في غير الجهة هذا ما هو؟ هل ممكن أن ترى شيئا في غير الجهة؟ هذا موجود حقيقة ولا ما في؟ ما لذلك أهل السنة يقولون في الجهة ماذا؟ هل نثبت لله الجهة؟ إن كان المقصود جهة العلو فنعم، الله في علو وليس في سفل، تعالى الله عن ذلك. وإن كان يقصد بالجهة التحييز أن الله محيز في جهة العلو فقط، فهذا معنى فاسد لا يقبل. كما نبع على ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والمذهب الثالث مذهب أهل الحديث والأثر، أو القول الثالث وأهل السنة، قالوا إن الرب عز وجل أول بصفاته، وأنه كان من جهة الأولية بصفاته، كما عبر المصنف هنا فقال كان بصفاته. ولذلك لما قال السفاريني في عقيدته كلامه قديم هل هذا كلام منضبط ولا غير منضبط؟ غير منضبط. يتعلق عليه الشيخ صالح الفوزان عند شرحه للسفارني، معنى كلامه قديمه يعني خلاص الله لا يتكلم بعد ذلك يوم القيامة، ذلك أولون كل ذلك، كلام بالتوراة، كلام بالإنجيل، كلام بالزابور، كلام بصحف إبراهيم موسى، كلام بالقرآن، ينحرفون في هذا أيضا كله. قال كان بصفاته، وأن صفات الرب لا بد أن تظهر آثارها لأنه فعال لما يريد، والله عز وجل له صفات الكمال المطلق، من أنواع الكمال المطلق أن يكون ما أراد سبحانه، فما أراده كونا لا بد أن يكون، ما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون لم يكن. فمذهب أهل السنة والحديث أنه سبحانه يجوز أنه خلق نوعا من المخلوقات أو أنواعا من المخلوقات والعوالم أو العوالم غير هذا العالم الذي نراه، فجنس مخلوقات الله عز وجل أعم من أن تكون هذه المخلوقات الموجودة الآن، فلا بد أن يكون ثم مخلوقات أوجدها الله عز وجل وأفناها ظهرت فيها آثار أسمائه، فإن أسماء الرب عز وجل وصفاته لا بد أن يكون لها آثارها. وابن القيم رحمه الله قال ماذا؟ هذا وما دون المهيمن، وما دون المهيمن حادث ليس القديم سواه في الأكوان، والله سابق كل شيء غيره، ما ربنا والخلق مقترنان، والله كان وليس شيء غيره، سبحانه جل العظيم الشان، لسنا نقول كما يقول الملحد انديق صاحب منطق اليوناني، يقصد بذلك من الفلاسفة، لسنا نقول كما يقول الملحد الزنديق صاحب منطق اليوناني بدوام هذا العالم المشهور والأرواح في أزل وليس بثاني، هذه مقالات الملاحدة الأولى، كفروا بخالق هذه الأكوان. وأتى ابن سينا، ابن سينا هذا كان خطيرا لأنه لقى أبو علي بن سينا، لقى بماذا؟ طيب لو نقل عنه ابن القيم في جزء الطب النبوي من كتابه زاد المعاد ربما فتنة به الناس، وكان زنديقا كافرا ينفي عن الله عز وجل علم الجزئيات ويثبت له علم الكليات. قال رحمه الله تعالى ابن القيم: وأتى ابن سينا بعد ذاك مصانعا للمسلمين فقال بالإمكان، لكنه الأزلي ليس بمحدث، ما كان معدوما ولا هو ثاني. ينفي علم الله سبحانه وتعالى للجزئيات ويثبت الكليات فقط، أن الله لا يعلم جزئيات الأمور. نعم،
كلام هو قد يكون الله سبحانه خلق عوالم أخرى لا نعرفها.
نعم.
هذا قد يكون موجودا الآن أو المقصود فقط في السابق.
السابق. قبل يعني قبل هذا العالم الله جل وعلا خلق عوالم نحن لا ندري عنها شيئا. لذلك حتى لا نقول إنه كان معطلا عن الخلق أو الكلام أو الرحمة إلى آخره.
في دلالة قد يكون لم يخلق وأيضا ليس معطلا سبحانه وتعالى.
كيف؟ سأتضح هذا في الوقت هذا. ما أراده سبحانه وتعالى فعله، ووصف نفسه بهذه الصفة على صيغة المبالغة الدالة على الكمال بقوله فعال لما يريد، فما أراده سبحانه كان، كما قال ابن القيم في بنيته: والله ربي لم يزل ذا قدرة ومشيئة ويلي ويليهما وصفان، العلم مع وصف الحياة، وهذه أوصاف ذات الخالق المنان، وبها تمام الفعل ليس بدونها فعل يتم واضح البرهان، فلأي شيء قد تأخر فعله مع موجب قد تم بالأركان، ما كان ممتنعا عليه الفعل بل ما زال فعل الله ذا إمكان. وهذا متسلسل في الزمن الأول أي في الأولية وفي الآخرية، هو سبحانه كما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا، لذلك تحرز التعاون. وهذا من أهل الحديث وأهل السنة لأجل إثبات الكمال للرب عز وجل. وقول المعتزلة والجهمية فيه تعطيل الرب عن أسمائه وصفاته، أي أن الله سبحانه كان بلا أسماء بلا أسماء وبلا صفات، وأنه لما فعل وجدت صفاته تعالى الله عن ذلك. وهذا نقص ولا كمال؟ نقص، لأن الصفات عنوان الكمال. لو قلت أن جاك ابنك جاك مولود لله المثل الأعلى لكنه لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم، مبارك عليك ابنك، تقول أنت بتبارك له على بلاء جاني. يعني قلت ابنك أبشر بالخير، أو ابنك لا بيسمع ولا بيتكلم ولا بيبصر، لا سميعا ولا بصيرا ولا متكلم، هذا نقص ولا كمان؟ لا شك عند جميع العقلاء أنه نقص، لكنهم فروا من تشبيه الله بخلقه بهذا النقص الذي نسبوه إلى الله عز وجل. والحمد لهم على ذلك، ما هو أنهم شبهوا الله في أذهانهم فحملهم هذا التشبيه في الأذهان على تعطيل الصفات والظاهر. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في جامع المسائل أطلق قاعدة عظيمة، قال كل معطل مشبه ولو في الذهن، ولا يستطيع أن يظهر للناس أنه مشبه، يقول يا الله كيد الآدمي، أو سمعه كسمع الآدمي، أو بصره كبصر الآدمي، أو علمه كعلم، لا يستطيع في ذلك، وإنما في ذهنه يتصور هذا فيحمله هذا على نفي الصفة عن الله سبحانه وتعالى. لا نخف عند وهذا متسلسل في الزمن الأول أفضل حتى نعود إلى أصل.
ثم عوارض قبل ذلك لكي لا ننفي صفات الله عز وجل
ولا نعطل. لا حتى لا نعطل لا عن الخلق وعن الصفات.